الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سوريا تتوحد وقسد تندمج في الدولة، اشتباكات قرب طرطوس وغارات إسرائيلية على ريف حمص بعد درعا. أكثر من 7500 نازح معظمهم من العلويين عبروا النهر الكبير إلى لبنان. سلام، نحن أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، زمن الهبات ولا وجلب الاستثمارات يلزمها قضاء نظيف ومستقل ومخزومي لا أعمار إذا لم تلبى شروط بناء دولة فعلية. قوة إسرائيلية تتوغل جنوبا للترهيب، ومصدر عسكري يؤكد جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لضمان سلامة المواطنين. حزب الله يصر على تعريض لبنان للخطر، لا علاقة لشمال الليطاني بال 1701، وهو شأن سيادي نتدبر أمره مع الحكومة اللبنانية. تحقيق مرتقب الأسبوع المقبل مع قادة أمنيين في انفجار المرفأ، واختتام الملف في نهاية نيسان. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. تكتمل تباعا أولى مراحل التعيينات الأمنية والإدارية على أن تكون بكورتها في جلسة مجلس الوزراء بعد غد، من خلال ولادة اسم قائد الجيش وربما المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتستكمل الأسبوع المقبل في ضوء نتائج الاتصالات القائمة بين أركان الحكم لإنضاج الطبخة بكاملها. وبما أن الجميع يراهن على بناء الدولة وفق أسس ثابتة وقضاء مستقل ونزيه كشرط أساس لمد يد المساعدة العربية والدولية للبنان، على ما يؤكد الرئيس نواف سلام، فإن حزب الله لا يزال يراهن على متغيرات لن تحصل في المشهد الإقليمي من خلال رسم صورة مغايرة لفحوى القرار 1701، معرضا لبنان للخطر وفاصلا مسألة السلاح بين جنوب الليطاني وشماله، وكأنه يسعى مجددا للتشويش على ما ورد في خطاب القسم والتنصل من البيان الوزاري الذي وافق وزراء الثنائي عليه لناحية حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية. إلا أن البداية ستكون من الخطوة السورية المفاجئة والمتقدمة والمتمثلة بانضمام قسد إلى الدولة.
فقد توجه رتل من وزارة الدفاع السورية إلى منطقة الحسكة بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، وسط تأكيدات رسمية أن قوات الوزارة ستعمل على استلام السجون من قسد.
الرئاسة السورية كانت أعلنت توقيع اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، مشددة على أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وأن حقه مضمون في المواطنة والدستور، فضلا عن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
زعيم قوات سوريا الديمقراطية رأى أن المرحلة الحالية تتطلب عملا مشتركا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات الشعب في العدالة والاستقرار.
أضاف: نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة، ونعتبر الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار.
وقد أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالاتفاق، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لضمان السلم الأهلي والجهود المبذولة لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب. وجددت المملكة دعمها الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
قطر رحبت هي أيضا بالاتفاق ووصفته بالخطوة المهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، مؤكدة أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة السلاح في جيش واحد يعبر عن كل المكونات السورية بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جددت الدوحة دعمها الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
بدورها رحبت الخارجية الأردنية بالاتفاق واعتبرته خطوة تقدم مهمة نحو إعادة بناء سوريا على أسس تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وأكدت أن الاتفاق يسهم أيضا في حماية أمن سوريا والقضاء على الإرهاب ويضمن حقوق جميع أبناء الشعب في إطار دولة موحدة ومستقرة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن أنقرة تدين بأشد العبارات كل هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي، معبرا عن ترحيبه برسائل الشرع عن عزم حكومته على معاقبة الخارجين عن القانون والتي اعتبر أنها تتسم بالاعتدال والتهدئة، ومشددا على أن تركيا لن تسمح أبدا بإعادة رسم الخرائط في سوريا.
أردوغان أشار إلى أن الأحداث في منطقة الساحل السوري أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير مع التدخل الفعال لقوات الحكومة السورية، مستدركا في الوقت نفسه أن الوضع على الأرض لا يزال حساسا، وموضحا أن أنقرة تتخذ تدابير لضمان عدم حدوث أي تطور ضدها، وداعيا السلطات السورية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الأجواء بشكل سريع.
تزامنا أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 100,000 حبة كابتاغون على الحدود السورية الأردنية، وأن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى الأردن، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
على الصعيد الميداني، قصفت طائرات إسرائيلية مساء أمس مستودعات أسلحة ودبابات ومعدات عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة درعا الجنوبية، وطاولت الغارات الفوج 89 في جباب في ريف درعا ومستودعات سلاح في اللواء 12 قرب مدينة إزرع في ريف المحافظة.
بدورها أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن طائرات إسرائيلية قصفت منصات مراقبة ودبابات تابعة للجيش السوري في شمال درعا.
وصباحا تحدثت وسائل إعلام سورية عن غارات على ريف حمص الغربي قرب الحدود السورية اللبنانية.
ميدانيا أيضا سجلت الليلة الماضية اشتباكات بين الإدارة العامة وفلول النظام البائد عند الحدود السورية اللبنانية قرب طرطوس.
في غضون ذلك ارتفع عدد النازحين السوريين الجدد إلى محافظة عكار إلى نحو 7616 نازحا، معظمهم من الطائفة العلوية الذين تمكنوا من عبور مجرى النهر الكبير هربا من تداعيات المستجدات الأمنية المأساوية التي طالت مدن وبلدات وقرى الساحل السوري.
وكان صدر عن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار التي يرأسها محافظ عكار عماد اللبكي تقرير حمل الرقم 1 عن مستجدات النزوح إلى عكار، أشارت فيه إلى أن قرى وبلدات سهل عكار إلى عدد من قرى منطقة الدريب تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد النازحين الوافدين من سوريا، ما يشكل تحديات متعددة أبرزها تأمين المأوى الغذاء والخدمات الصحية الأساسية في ظل قدرات محدودة لدى البلديات والمجتمعات المضيفة.
الغرفة لفتت إلى أنها تواصل تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين لضمان استجابة منظمة وفعالة، مع التركيز على تقييم الاحتياجات وتوزيع المساعدات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز آليات الرصد والتدخل السريع لمواكبة التطورات الميدانية والحد من التداعيات الإنسانية والاجتماعية اللازمة.
وأشار تقرير الغرفة إلى أن عدد العائلات النازحة حديثاً إلى عكار بلغ حتى الآن 1777 عائلة، أي 7616 نازحاً توزعوا على 15 بلدة وقرية عكارية، موضحاً أن الغرفة باشرت بتنفيذ المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الإغاثية من فرش وأغطية، وشملت النازحين في بلدات الريحانية، عين الزيت، البربارة، الدغلة والحيصة، فضلاً عن تقديم الفرش من الصليب الأحمر اللبناني والأغطية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
شدد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة ألقاها في خلال رعايته حفل إفطار أقامته رابطة آل سلام جروب على أن هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد، فإما ننجح وإما سيكون وضعنا أصعب مما هو عليه الآن.
وقال: أنا واثق من أن هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع بنتيجة الأزمة المالية وتداعيات العدوان الإسرائيلي وتكلفة إعادة الأعمار التي لم تكن في الحسبان. فأول رقم تقديري لإعادة الأعمار كان 8 مليار دولار في البداية، ثم أصبح 11 مليار، وفي أول لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا أن التقدير الأولي هو 14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم. أضاف سلام: نحن باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الصعد.
أنا ما كنت كون اليوم حلم، أنا لو ما نمقتني أنه في فرصة حقيقية قدام البلد، بعتقد ما فينا نفوت فرص. يعني وصلنا لمحل أنه اليوم في فرصة جديدة قدام البلد، يا أما ننجح فيها يا أما يعني بتكون وضعنا أصعب من ما هو عليه. هو أثر صعب اليوم، إصلاحات مالية اقتصادية كبيرة مطلوبة، وإذا ما نجحنا فيها بعتقد ما فينا نرجع نستجلب استثمارات على البلد. كمان يعني عهد الهبات يلي كانت تجي على لبنان هيدا عهد، ولا اليوم يلي ممكن يجينا هو استثمارات. هيدي الاستثمارات بدها تيجي على البلد، بدها قضاء نظيف مستقل، وبدها هالقليه اللي بتيجي فيه استثمارات، يعني بدها مصاري، بدها مصارف صحيه، مش حتيجي بالشنط الاستثمارات. وهيدي ورشه كبيره، صحيح يعني التحديات كبيره، بس مره ثانيه انا واثق انه نحن فينا نتصدى لهالتحديات، بس هيدي بدها تعاون واسع ودعم مش بس يعني من النواب والوزراء، كمان من المجتمع.
في هذا الوقت التعيينات شبه منجزة، وأول غيثها الخميس. رولان خاطر:
عشية الجلسة المتوقعة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدة، حسمت المعلومات أنها ستبد في بعض التعيينات الأمنية وتحديدا قيادة الجيش التي رست لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهما العميد محمود كبرصلي والعميد رائد عبد الله، وسط تجاذب بعيد من الأضواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بخصوص اسم المدير العام للأمن العام الذي درج العرف أن يكون مارونيا قبل أن تؤدي تسوية سياسية في العام 1998 إلى إعطاء الموقع للطائفة الشيعية في مقابل تخلي الشيعة عن منصب المدير العام لأمن الدولة. وتردد أن المسألة شهدت تراجعا جزئيا من قبل الرئيس نبيه بري الذي أصر سابقا على العميد مرشد الحاج سليمان. أما منصب المدير العام لأمن الدولة فالمطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغار لواندوس. وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي أوضح أن وزارته تعمل على آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقره قانون العام 2020 مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان أبطل القانون بعد الطعن فيه، لافتا إلى أن الآلية المنشودة ستكون مبتكرة لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء.
النائب فؤاد مخزومي، وفي إفطار لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أكد أن لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة وقاسية، ورغم ما حصل بدأت العودة التدريجية إلى التعافي ونهوض الدولة من تحت الركام.
وأشار مخزومي إلى أن اتفاق وقف النار يتعثر تطبيقه ويتم خرقه من جميع الأطراف، وهذا ينذر باستئناف الحرب، لافتا إلى أن الدولة وحدها بعد تسليم السلاح غير الشرعي قادرة على منع الحرب وتحرير الأرض.
نحن من الدولة وإلى الدولة نعود، لا أحد ضد المصالحة ونحن أول من دعا إليها، لكن قبل المصالحة المطلوب المصارحة والقيام بجرد الحساب تطال من أوصل لبنان إلى الدمار، ذلك رغم كل المناشدات بوقف حرب الإسناد التي لم تسند غزة ودمرت لبنان. والمصارحة تقتضي مواجهة الحقائق كما هي، لن يكون هناك إعمار إذا لم يتم تلبية شروط بناء دولة فعلية، لن نحمي لبنان من خطر تجدد الحرب إذا استمر الالتفاف على القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك الحدود من الجنوب إلى البقاع وعكار وتمرير السلاح والممنوعات واستمرار المعابر غير الشرعية وانتهاك المعابر الشرعية.
وإلى الجنوب، فقد توغلت قوة إسرائيلية بين الليلة الماضية والساعة الأولى من فجر اليوم من موقع بلاط في أطراف بلدة مروحين الشرقية باتجاه المدرسة الرسمية المتوسطة في بلدة رامية الحدودية، حيث تم وضع عدد من المنازل الجاهزة في باحة المدرسة قدمتها جمعية وتعاون لمساعدة المزارعين على زراعة موسم التبغ والسكن داخل البيوت الجاهزة عند الحاجة.
وأطلق عناصر القوى الإسرائيلية نيران أسلحتهم الرشاشة فوق المكان بهدف ترهيب كل من يحاول التواجد أو البقاء في المكان.
في الأثناء أكد مصدر عسكري رسمي لبناني أن الأمور تبدو مقبولة إلى حد ما في المنطقة الحدودية، مشيرا إلى منطقة عازلة يسعى الجيش الإسرائيلي فرضها، ومقللا في الوقت نفسه مما يثار إعلاميا ومحددا عمق المنطقة بمسافة تصل إلى 500 متر كحد أقصى من الجدار الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.
المصدر نفسه شدد على جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لضمان سلامة المواطنين، لافتا إلى انعدام الحركة ليلا في عدد من القرى المدمرة، إذ لا بنى تحتية من شبكات مياه وكهرباء ولا أعمدة إنارة لمن يريد التحرك ليلا. وقال أن الأمر يختلف في قرى وبلدات لم تتعرض للاستهداف في الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب علي فياض قال عن القرار 1701:
الحكومة اللبنانية التزمت بورقة الإجراءات التنفيذية القرار 1701، ونحن التزمنا التزاما صادقا بما التزمت به الحكومة اللبنانية. أما فيما يتعلق بشمال النهر، القرار 1701 ما له علاقة بشمال النهر. طيب، ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 إنما هي تفسر القرار، وهي تعود إلى مرجعية القرار، وهي فرع عن هذا القرار، ولا يعقل للفرع أن يكون حاكما على الأصل. القرار 1701 نطاقه الجغرافي هو جنوب النهر، فلذلك نحن التزمنا فيما يتعلق بجنوب النهر. أما فيما يتعلق بشماله فقلنا بأن هذا هو شأن سيادي، نحن والحكومة اللبنانية نتدبر أمر ما يتصل بشمال النهر. طيب، التزمنا التزاما صارما، لكن بالمقابل الإسرائيلي شو عمل؟ الإسرائيلي انقلب انقلابا كاملا على القرار 1701.
عضو الكتلة النائب إيهاب حميدي أكد تمسك بما وصفه بحماية لبنان، فيما تحدث النائب حسين جشي عن الخروقات.
ونحن نقول لكل الرسميين، نحن نراقب وننتظر ونعرف دورنا ووظيفتنا المرتبطة بتكليفنا، أولا الديني، وثانيا الإنساني، وثالثا الوطني، في أن نحمي بلدنا وأن نحفظه.
من صبرت المقاومة وسكتت وما زالت حتى الآن تمارس ضبط النفس ليس عن ضعف، وإنما لأمرين: الأول التزاما بما تم الاتفاق عليه، والأمر الثاني إعطاء فرصة للدولة اللبنانية ومؤسساتها السياسية والأمنية أن تتحمل مسؤوليتها مع دولتين الراعيتين وما يسمى بالمجتمع الدولي وتنفيذ القرارات الدولية. أنتم بكون هيك إحنا ماشيين، ولكن مضى على وقف إطلاق النار أشهر ولم تستطع الدبلوماسية ولا ضغوط السياسية أن تمنع هذا العدو من الاعتداء يوميا على أرضنا وعلى سيادتنا.
تحولات قضائية في العهد الجديد والحزب الأصفر متوجس.
بعدما أبطل نائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل أكثر من عامين بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بطار على خلفية ادعاء البطار على عويدات وعدد من القضاة بملف التفجير، وإصرار بطار على استئناف التحقيق رغم عشرات الدعاوى المقامة ضده. من المنتظر أن يحقق بطار الأسبوع المقبل مع القادة الأمنيين، ومنهم قائد الجيش السابق العماد جنقهوجي، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، على أن يختتم الملف في نهاية نيسان المقبل. وأكد مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي حسم أمره باستئناف التعاون مع بيطار والعودة إلى تسلم كل المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدة عليهم، مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني في شأنها، وتسلم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع بيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه. المصدر القضائي أشار إلى أن الحجار بقي طيلة سنة كاملة منذ توليه مسؤولية النيابة العامة التمييزية، أي في منتصف شباط 2024، ينصح بيطار أن يخرج السياسيين من الملف، لأن صلاحية محاكمتهم تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس النيابي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى القضاة المدة عليهم، حيث ينص القانون على آلية قضائية خاصة بمحاكمتهم. أضاف أنه لم يتمكن الحجار من تغيير شيء في قناعات بيطار الذي أصر على بقاء الملف متكاملا ومن دون أي تجزئة، وبالتالي فإن النائب العام التمييزي بات مضطرا أن يستأنف التعاون معه كي لا يتهم بأنه شريك في تعطيل التحقيق وكشف الحقيقة في أكبر جريمة شهدها لبنان في تاريخه. وأمل المصدر القضائي أن تسرع الحكومة الجديدة إجراء التعيينات في مجلس القضاء الأعلى ليكتمل العقد الأخير ويصبح قادرا على إجراء تشكيلات قضائية واسعة، مشيرا إلى أنه مع إنجاز التشكيلات وتعيين رؤساء أصلين لمحاكم التمييز يكتمل عندها نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويصبح بإمكان الهيئة وأيضا محكمة التمييز البدء بدعاوى المخاصمة ودعاوى الرد المقامة ضد بيطار، ويمكن حينها اتخاذ قرار بالدعوى التي أقامها وايداد ضد بيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة. وأعرب المصدر عن أمله كذلك في أن يتم البدء بكل هذه الدعاوى قبل صدور القرار الظني في ملف المرفأ. في المقابل حزب الله هاله قرار الحجار ونسب إعلامه إلى مصادر وصفه بالمتابعة ترجيحه أن اتفاقا تم، قوامه إطلاق الحجار يدي بيطار في تحقيقاته في مقابل ألا يذهب الأخير بعيدا في طموحاته، وتحديدا في عدم إصدار أي مذكرة توقيف لأي من المدة عليهم، وهو ما تم إبلاغه إلى البعض منهم، وبالتالي سيكون له امتياز إصدار مذكرات إلقاء القبض بعد قراره الظني، على أن تترك صلاحية تنفيذها إلى المجلس العدلي الذي على الأرجح لا يبدأ جديا بجلساته إلا بعد سنوات، ما يعني فعليا إطلاق رصاصة الرحمة على الملف وتركه للاحتضار، وإن كانت الخشية مستمرة من استثمار مضمون القرار الاتهامي في السياسة الداخلية وفق المصادر نفسها. وبحسب المصادر فإن الحجار لم يتراجع عن قراراته السابقة بتقييد بيطار واعتباره مغتصب سلطة إلا بعدما وصلته إشارات السلطة السياسية بإمكان الإطاحة به وتعيين بديل عنه بالإصالة. وهنا لا يعرف هؤلاء ما إذا كان المدعي العام التمييزي وصلته إشارة أن تليين موقفه تجاه البيطار يعني حكما تثبيته في موقعه، أم أنها كانت طريقة لمغازلة العهد الجديد على حد تعبير أعلام حزب الله.
نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف سيتوجه مساء اليوم إلى الدوحة للانضمام إلى مفاوضات وقف النار في قطاع غزة.
الموقع نسب إلى مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف مستعد للبقاء في العاصمة القطرية من 3 إلى 4 أيام لمحاولة التوصل إلى اتفاق.
القناة 13 الإسرائيلية ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سمح للوفد الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة بمناقشة مخطط ويتكوف فقط، مشيرة إلى أن حركة حماس مستعدة لتمديد المرحلة الأولى وتطالب بالتزام واشنطن باستمرار المفاوضات للمرحلة الثانية.
القناة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنهم مستاؤون من السلوك الأمريكي في شأن المفاوضات المباشرة مع حماس، معتبرين أنه إذا توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مع الحركة فمن الصعب على نتنياهو أن يرفض، ومعتبرين أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يستطيع معارضة ترامب ولا مجال أمام إسرائيل للمناورة.
أكسيوس ذكر كذلك أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يحاولون التخفيف من حدة التوترات التي استمرت أياما عدة وراء الكواليس بسبب المحادثات غير المسبوقة التي أجرتها إدارة ترامب مع حماس.
ونقل الموقع عن السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض أن ترامب يدعم بالكامل المحادثات التي أجرها مبعوثه لشؤون الرهائن آدم بوهلر مع حماس.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن نتنياهو رفض الدخول في صدام علني مع ترامب منذ الكشف عن المحادثات بين واشنطن والحركة، لكن مسؤولين إسرائيليين عبروا في جلسات خاصة عن غضبهم من هذه المحادثات.
وفي السياق أفاد مصدر مطلع بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون دورمر المقرب من نتنياهو قال في اجتماع مجلس وزراء الأمني الإسرائيلي إن محادثات مبعوث الرهائن الأمريكي مع حماس لا تمثل موقف إدارة ترامب.
القناة 12 الإسرائيلية نسبت إلى مصدر مطلع أن عائلة الرهائن أبدت مخاوفها من عدم إحراز تقدم في المفاوضات، وهي تخشى من عدم وجود تفويض كامل لدى الوفد المتوجه إلى المفاوضات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن مسؤولين إسرائيليين هددوا عائلات رهائن بوضع أبنائها الرهائن في آخر قائمة الصفقة، وأن العائلات التزمت الصمت بسبب التهديدات ولم تتحدث إلا بعد عودة أبنائها.
حماس من ناحيتها قالت إن استكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة الرهائن، رافضة خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع توجه وفد للتفاوض وفي التفاوض إسرائيلي إلى الدوحة.
وقد بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إعادة أعمال القطاع. روبيو أكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بضرورة عدم لعب حماس أي دور في أي حل للوضع في غزة.
في العلاقات العراقية الإيرانية، قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عمان كخيارات محتملة للغاز الإيراني عقب تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران.
وكشف عن أن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني، وأن هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني، والحكومة كانت كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال السبت الماضي إن الإدارة الأمريكية ألغت أعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ العام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، في حين تواصل واشنطن سياسة أقصى الضغوط على طهران، لكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز.
جدير ذكره أن بغداد تحصل حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من طهران بحسب احتياجاتها، بموجب تمديد اتفاق مدته 5 سنوات وقع في أذار الماضي من العام الماضي تحديدا، وتدفع ما بين 4 و5 مليار دولار سنويا لإيران في مقابل استيراد الغاز.
في ملف الحرب الأوكرانية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر السلام جدة حرص المملكة ودعمها للمساعي والجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية والوصول إلى السلام.
من جهته شكر زيلينسكي السعودية على دورها المحوري في المنطقة والعالم، أضاف أن جهود ولي العهد في إطار تحقيق السلام والاستقرار تجعل بلاده أقرب إلى فرص السلام الحقيقي.
واليوم تنطلق المحادثات بين وفدين أمريكي وأوكراني في جدة، فيما تمنى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد.
وقال إنه يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع كييف، ومؤكدا ألا وقف للنار في أوكرانيا من دون تنازلات من الطرفين.
تزامناً كشف ستيف ويتكوف عن أن زيلينسكي قدم اعتذاراً لترامب بعد المشادات الكلامية التي حصلت بينهما في البيت الأبيض، وأن الرئيس الأوكراني بعث رسالة إلى نظيره الأمريكي في هذا الصدد.
أضاف المبعوث الأمريكي أن هذه الخطوة كانت مهمة، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة واسعة بين الفرق الأوكرانية والأمريكية والأوروبية المعنية بالموضوع.
على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الروسي التصدي لخمس طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو، وأفادت هيئة الطيران بتعليق الرحلات الجوية في مطارين بعد الهجمات.
وقد توقفت حركة الطائرات في إحدى مناطق موسكو بعد هجوم المسيرات في مطار ضررت فيها محطة قطارات.
وفي وقت سابق لفت رئيس بلدية العاصمة الروسية إلى أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما لا يقل عن 11 مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو من دون وقوع أضرار أو إصابات، في وقت ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 91 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، فضلا عن 337 مسيرة فوق عدة مناطق روسية الليل الفائت.
إلى الفلبين، حيث أوقفت الشرطة صباحا الرئيس السابق رودريجو دوتييري إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنها ضد تجار المخدرات.
قال مصدر في الفاتيكان إن قداسة البابا فرانسيس لا يعتبر في خطر وشيك من العدوى التي وصل بنتيجتها إلى المستشفى من منتصف الحلي، وكان يعاني من الالتهاب الرئوي في كلتا رئتيه.
وللمرة الأولى منذ دخوله المستشفى أوضح الفاتيكان أن الأطباء أشاروا إلى تحسن في حاله السريرية،
لكن المصدر لفت إلى أن حاله لا تزال معقدة وهو ليس خارج الخطر تماما.
وبحسب مصدر في الفاتيكان فإنه لا يوجد جدول زمني لمغادرته المستشفى، وأن البابا يواصل تلقي العلاج نفسه بالأكسجين الذي كان يتلقاه في الأيام القليلة الماضية.
وقد تمكن البابا من المشاركة عن بعد في التمارين الروحية، حيث يجتمع قادة الفاتيكان في قاعة للاستماع إلى التأملات وتمضية الوقت في الصلاة التي ترفع في الفاتيكان في خلال الصوم الكبير، كما تناول القربان المقدس وذهب إلى الكنيسة في المستشفى للصلاة.
كيف هي أوضاع الطرقات في لبنان صباحاً؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المؤهل الأول عباس شقير.
صباح النور.
تفضل عباس.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي، عم نشهد حادثة مرور كثيفة من تبرجة باتجاه جوني وصولنا لزوء مكيل، كذلك حادث سير كثيفة من البي لنهر الموت. أما المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير كمان كثيفة عبر خلدة في المطار خلدة الوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصولا للصياد. أما داخل بيروت فعنا حركة سير كثيفة على استاد الهلاوي باتجاه الأشرفية، كذلك عنا حركة مرور كثيفة على استاد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام. أما بالنسبة لحوادث السير فقد سجل عنا خلال 24 ساعة 8 حوادث نتج عنا للأسف 11 جريح. أما مخالفات السرعة فبلغت 282 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية. إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر. منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتسيطر على لبنان اعتباراً من بكرة، بتأدي لارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال أيام الأسبوع. اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة تحديداً بالداخل وعلى الجبال، وبيكون الارتفاع ملحوظ الحرارة بين 16 و20 درجة. بكرة مشمس إجمالاً مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة يلي بتصير فوق معدلات الموسمية بحدود 3 درجات بالنهار، الحرارة بين 18 و24 درجة. الخميس كمان مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بحدود 4 درجات بالنهار، الحرارة بين 15 و25. الجمعة قليل الغيوم، الحرارة بين 19 و26 درجة. السبت مشمس كليا والحرارة بترتفع تتصير بين 20 و26 درجة. أما الأحد فغائم لقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تتصير بين 21 و27 درجة.
ختاما نذكر بالعناوين. سوريا تتوحد وقسد تندمج في الدولة، اشتباكات قرب طرطوس وغارات إسرائيلية على ريف حمص بعد درعا. أكثر من 7500 نازح معظمهم من العلويين عبروا النهر الكبير إلى لبنان. سلام، نحن أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة، زمن الهبات ولا وجلب الاستثمارات يلزمها قضاء نظيف ومستقل ومخزومي لا إعمار إذا لم تلبى شروط بناء دولة فعلية. قوة إسرائيلية تتوغل جنوبا للترهيب، ومصدر عسكري يؤكد جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لضمان سلامة المواطنين. حزب الله يصر على تعريض لبنان للخطر، لا علاقة لشمال الليطاني بال 1701 وهو شأن سيادي نتدبر أمره مع الحكومة اللبنانية. تحقيق مرتقب الأسبوع المقبل مع قادة أمنيين في انفجار المرفأ، واختتام الملف في نيسان. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.